بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العز موسى حفظه الله تعالى. ولزلنا في الباب الأول ومع قول الشارح رحمه الله، وفي الدرس السادس في قول الشارح رحمه الله تعالى، قوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عطية: نهي عام عن جميع أنواع الفواحش.
هذا نهي عام.
قال ابن عطية: هذا نهي عام عن جميع أنواع الفواحش، وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء انتهى.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى، وقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عطية، وابن عطية كتابه يسمى بالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، سار فيه على طريقة أهل السنة في باب الصفات، إلا أن بعض الصفات أولها على طريقة الأشاعرة. قال: هذا نهي عام عن جميع أنواع الفواحش. والفاحشة هي ما عظمت في النفوس كالزنا والخمر وقتل النفس ونحوها. الله جل وعلا قال في هذه الآية: ولا تقربوا الفواحش. قال العلماء: النهي عن القربان أبلغ من النهي عن الإتيان. النهي عن القربان مجرد أن تقترب منها أبلغ من النهي عن إتيانها. إذا نهيت عن قربانها فإن باب أولى نهيت عن إتيانها. ولما كانت هذه الفواحش كالزنا ونحوها لا تقع إلا بخطوات أو خطوات على قراءة، فإن الله جل وعلا نهى عن مجرد القربان، وقال سبحانه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لا، ولذلك نهى عن سفر المرأة بلا محرم معها، وعن الخلوة بالمرأة الأجنبية عنك، وعن مصافحة المرأة الأجنبية، وعن النظر إلى المرأة لا سيما إذا كان بشهوة من غير حاجة، كل ذلك حتى لا تقترب من الفاحشة. عن الخلوة بالمرأة ولو كنت تعلمها القرآن لا يجوز، ولو كنت تعطي درس للنساء، ولو كنت تعلمهن القرآن من خلف ستار فأحسست أن امرأة واحدة جالسة، قل لها: اذهبي إلى بيت أبيك أو بيت زوجك لا تجلس، لأنه لا يجوز. الله لا يجوز الخلوة بها ولو كان من خلف ستار. الله جل وعلا قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ونهى عن مصافحة المرأة الأجنبية في مسند أحمد وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأسي حليف بمخيط من حديد خير له أن تمس يد امرأة تحل لا تحل له. ولما مدت النساء أيديهن للنبي عليه الصلاة والسلام في البيعة، ولا شك أن الشد على اليد في البيعة مهم، قال: إني لا أصافح النساء، إن مبايعتي لمرأة واحدة فمبايعتي لمئة امرأة. ونهى عن سفر المرأة بلا محرم، وليس ذلك في مسافة ثلاثة أيام بلياليها أو يوم وليلة، إنما هذا العدد لا مفهوم له في النص، لأن آخر ما رواه ابن عباس في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي حرمة الله، لأن بعض الناس يشغب ويقول هذا في ثلاثة أيام بلياليها، لأنه في رواية: لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم لها، وفي رواية: يوم وليلة. آخر ما رواه ابن عباس عند مسلم في صحيحه، ومعلوم أن آخر ما يرويه مسلم هو ما ينتصر له بخلاف البخاري، فقال: لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي حرمة الله، ولم يذكر فيها عددا من الأيام. ولذلك قال العلماء في هذا العدد أنه لا مفهوم له في النص، وهذا له نظائر في السنة والكتاب، لا مفهوم له في النص، وإنما هو على حسب سفره، هل سافر راكبا أو سافر راجلا على قدميه. فما يقطعه المسافر على البعير في يوم وليلة يقطعه الراجل في 3 أيام بلياليها، فهذا على حسب المركوب، والعدد لا مفهوم له في النص كما قال المحققون من أهل العلم. فنهى ونهى عن النظر للمرأة. ولما سأل علي النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت نظر الفجأة؟ قال: اصرف بصرك. الإنسان ينظر إلى ماشي في طريقه وجد امرأة حسنة أمامه، فالواجب عليه أن يغض بصره عنه. أرأيت نظر الفجأة؟ قال: اصرف بصرك. والله جل وعلا قال: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هذا أنقى وأطهر للقلب. فالإنسان عليه أن يغض بصره عن النساء، أن هذا أمر محرم، النظر للمرأة لا سيما إذا كان بشهوة محرم لا يجوز. ومن يمنع عن نفسه الشهوة وتحركها في نفسه يجب أن يغض الإنسان طرفه عن النساء. نعم. فالنهي عن القربان في هذه الآية: ولا تقربوا الفواحش، أبلغ من النهي عن الإتيان. نعم.
ثم قال رحمه الله: وقوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا.
هكذا عندكم جمال بن مسعود ولا ابن عباس؟ في نسخة ابن عباس هو خطأ، كما في الصحيحين، الذي في الصحيحين ابن مسعود كما هنا اللي عنده ابن عباس صحيح خطأ. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث.
إلا بإحدى الثلاث، هذا هو إلا بالحق المذكور في الآية. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحق هو هذه الثلاث التي سيذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثيب الزاني.
الثيب الزاني وهو الرجل المتزوج وإن ماتت امرأته أو طلقها، يعني وإن لم يكن معه امرأة، فيسمى ثيبا. الثيب الزاني إذا زنى ولا بد من تحقق الزنا ويكون بالإيلاج، أما مجرد التقبيل واللمس ونحوها فإنه لا يثبت به الزنا وإنما يعذر به، وإنما الزنا إيلاج الفرج في الفرج. نعم. الثيب الزاني بخلاف البكر، فإن البكر يجلد 100 جلدة ويغرب عام، وفي زماننا يسجل، لأن التغريب لا فائدة منه كما قال العلماء علماء زماننا، فيجلد 100 جلدة ويغرب عام. نعم. إلا العبد فإنه يجلد 50 جلدة على النصف من الحر. نعم.
كيف التغريب لا فائدة منه وحاجة بالنص؟
نعم، وهذا تغريب، يكون يغيب في السجن هذا نوع من التغريب. لكن لو قلت له اذهب الآن في أي مكان، كل مكان فيه مناس يأنس بهم، أما حينما يغيب في السجن فهذا نوع من التغريب.
نعم.
ليس تغريب، هذا تغريب، نوع من التغريب. تغريب الله. لو أنك أطلقت إنسان الآن قلت سأغربك سنة، اذهب إلى أين أقصى الأرض في المشرق؟ إلى الصين. هل هذا تغريب أم أنس بالناس؟ قد يجد هناك أناس أفضل من أهل مصر، قد أو اذهب إلى المغرب سعيد العلماء قالوا يستن في هذا الزمن، يستن أنه لا تغريب، كل مكان فيه أناس.
الثيب الزاني والنفس بالنفس.
والنفس بالنفس يعني إذا قتل الإنسان إنسانا بغير حق فإنه يقتل بشروط، منها أن يكون مسلم لمسلم ولا يقتل مسلم بكافر، ولذلك النجاح. نعم.
والتائك لدينه المفارق للجماعة
والتارك دين فرض. وهل هذه الثلاث على سبيل الحصر أم على سبيل المثال؟ على سبيل الحصر المثال. طيب المثال الحصر واضح، المثال كيف؟ مثل السحر. بعض العلماء قال إن هذا على سبيل الحصر، وما جاء من غير هذه الثلاث يدخل في أحدها. هذا قول وله وجاهته. والقول الثاني أن هذا على سبيل التمثيل أو المثال وليس على سبيل الحصر، واستشكلوا بقتل الساحر للأثر، قتل حد الساحر ضربه بالسيف، وضربها بعضهم ضربة بالسيف. ومن قال إنه على سبيل الحصر قال إنه يدخل في التارك لدينه المفارق للجمع. قولان. نعم.
يوم أرجع
لا أدري.
ثم قال رحمه الله: قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية: ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله
أوصانا الله جل وعلا لهذا، ومنها عدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فأمر الدماء في الشريعة عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ولا يشكل على ذلك قوله عليه السلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن هذا في حقوق الله سبحانه وتعالى. وأما أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء فهذا في حقوق العباد والمخلوقين. أول ما يقضى في حقوق العباد لا في الأموال ولا في الفروض، وإنما في الدماء. لذلك هدم الكعبة أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. تهدم الكعبة وتنقض حجرا حجرا، ولا يجد الناس كعبة يحجون إليها، هذا أهون من إراقة امرئ مسلم وقتله بغير حق. أرأيتم إلى أي مدى حرمة الدماء في شريعة الله؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دين، يعني سعة، ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. ويدل على خطورة قتل النفس. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ريحة الجنة حراما على من قتل معاهدا ذميا من أهل الكتاب، كما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. إذا أدخل الحاكم شخصا بأمان ولو أنه شرب الخمر وزنى وفسق في بلادنا لا يجوز قتله إلا من قبل ولي الأمر والحاكم. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ويدل على أن هذا الفعل من الكبائر. ما يفعله بعض الشباب من لبس الأحزمة الناسفة وتفجير أتوبيسات السياح ورمي القنابل في الميادين العامة لإصابة الكفار، هذا ليس من الجهاد في سبيل الله، بل هو من الصد عن سبيل الله. وأبلغني بعض الإخوة أن بعض المنحرفين والدعاة إلى ذلك في فرنسا، هو ليس فرنسيا وإنما هو من العرب، كل يوم شاشات فرنسا تعرض صورته وهو يدعو إلى هذه الأفعال، وذلك تشويها لصورة الإسلام. هذا هو الإسلام، رجل بلحية يفجر، رجل بلحية يرمي قنبلة يقتل أطفال ونساء ويخرج أحشاءهم. هذه صورة الإسلام حتى يصد الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا ليس ضرب من الجهاد. ما الفائدة أن ترمي القنبلة في ميدان عام تصيب طفلا أو امرأة يسيرون في الشارع؟ ما الفائدة من هذا؟ هذا جهاد في سبيل الله. فلا يجوز قتل المستأمنين من الكفار في بلادنا. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. إنما الواجب علينا دعوة هؤلاء الإسلام، ودعوتهم ليس بالكلام فقط وإنما بالكلام والفعل. بعض الناس يستغل وجود هؤلاء فيشتغل سارق عليهم وينهب أموالهم. تكون مثلا لو ركب مع سائق تاكسي الأجرة مثلا 30 يأخذ 50، وربما أخذ 100، فيسأل الرجل بعد ذلك، وربما ركب مع السائق نصرانيا فأعطاه الأجرة 30، فيعرف أن هذا الذي فعل هذا يصد عن سبيل الله أم يدعو إلى دين الله؟ يصد عن سبيل الله، لأنه يشوه صورة الإسلام. ولذلك بعض البلدان في باكستان والهند ونحوها لم تفتح بسيف ولا بقرآن، إنما فتحت بماذا؟ بسلوك التجار المسلمين، الصدق وحسن المعاملة والأمانة في البيع والشراء. فتحت هذه البلاد بهذا الكلام. أين هذا اليوم؟ إنك لا تكاد تجد رجلا أمينا لا على مال ولا على أساس، كما قال حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمانة خلقت في جذر قلوب الرجال، إلى أن قال عليه السلام: حتى يقال في بني فلان رجل أمين. يعني قبيلة كاملة لدي فيها إلا رجل أمين يشار إليه بالبنان. واليوم نقول ربما بحثت عن رجل أمين في مركز كامل أو في محافظة كاملة، اذهب مثلا إلى السوق وانظر الأمانة، اذهب إلى الصنايعية وانظر الأمانة، اذهب إلى الموظفين وانظر الأمانة في عدم قبول الرشوة وفي الاجتهاد في العمل وفي النشاط في العمل والتزام مواعيد العمل. الأمانة صارت قليلة كالكبريت الأحمر كما يقول ابن القيم، قليلة جدا. نسأل الله السلامة والعافية.
ثم قال رحمه الله وقوله
فانتبهوا أيها الإخوة، وبعض الناس اليوم صار يعارض فتاوى العلماء الكبار مثل الشيخ ابن باز والألباني، مثل الشيخ ابن باز والعلماء الكبار صار يناهض فتاوى ويكذبهم في فتاويه، وليس له ذلك، هو ليس من أهل العلم، بل واجب في هذه النوازل والأمور العظيمة أن يستفتى العلماء الكبار ولا تصدر الصغار في هذه الأمور العظيمة التي تهم البلاد وتهم يعني الأحوال العامة للمسلمين. نعم.
وقوله لعلكم تعقلون، لعل للتعليل أي أن الله وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها.
والعقل سمي عقلا لأنه يكف المرء عما لا يليق به، كما أن البعقال للبعير يمنعه من الضياع، فكذلك العقل يمنع الإنسان من الضياع. ولذلك يعاقب من يستر عقله كشارب الخمر، فإنه يجلى 40 جلدة وقيل 8 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلى 40، وفي خلافة عمر جلد 80 جلدة، فكان من الجنايات أن الإنسان يستر عقله بخمر أو نحو. نعم.
وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا المهالك. قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.
اليتيم، من هو اليتيم؟
الذي مات أبوه.
من مات أبوه وليس من ماتت أمه، من مات على التحقيق من أهل العلم، على التحقيق من قول العلماء، من مات أبوه وليس من ماتت أمه. نعم.
حتى يبلغ الحلم، أنه لا يتم بعد الاحتلام في بعض
الحديث. نعم.
قال ابن عطية هذا نهي عام عن القرب، عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفي سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه. قال مجاهد التي هي أحسن التجارة فيه. وقوله حتى يبلغ شده، قال مالك وغيره، هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. وروي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم.
فالأظهر أن بلوغ الأشد وحسن الرشد لا يلزم فيه البلوغ. رب شخص قبل البلوغ هو راشد في تصرفاته، رب شخص كبير في السن 40 هو سفيه في تصرفاته، يشرب المخدرات ويأكل الحشيشة ونحوها من أنواع المحرمات، سفيه في تصرفاته. ربما يكون طفل قبل البلوغ هو عاقل في التصرف وفي الإحسان في المال. ويجوز العمل في مال اليتيم وأخذ الأجرة أجرة المثل. وبعض الناس يتحرج إذا كان يعمل في أموال اليتامى أن يأخذ الأجرة ثم يسرق من أموال اليتامى بأنواع من الحيل والألاعيب، فيجبرهم على شراء مثلا كيلو عسل أو شراء خمار أو شراء كتاب أو شراء أي شيء رغما عنه. هذا من أكل أموال اليتامى الباطل. أو أنه يعمل لهم مشروعا رغما عنه لأنه يخدمه، هذا لا يجوز أبدا، لابد من إذن صاحب المال اليتيم. وأما أن تأكل مال أو ترغمه على شراء شيء خاص بك لا يجوز هذا أبدا، حرام. ولكن هل يجوز أن تأخذ أجرة مقابل أنك تكتب أوراق اليتامى أو أنك مثلا تعمل في نماء مال اليتيم؟ يجوز. الحذر ثم الحذر ثم الحذر من أكل أموال اليتامى بالباطل، بالباطل، لأن يجوز أكل أموال اليتامى بالحق، وذلك بأخذ الأجرة على عملك في ماله، ولكن لا تزيد في الأجرة أجرة المثل. تنظر من يعمل في هذا العمل في مال غير اليتيم أجرته كم وتأخذ مثل هذه. أما أن تبيع له شيئا رغما عنه أو تعمل له مشروعا بماله رغما عنه فهذا لا يجوز، هذا من أكل أموال اليتامى بالباطل. الله جل وعلا قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقرأ الشعر: وسيصلون سعيرا. يأكل في بطنه نارا والعياذ بالله، الذي يأكل مال اليتيم نعم بالباطل، لأن هناك أكل بالحق كما سبق. نعم.
ثم قال رحمه الله قوله: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي ما اجتهد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. قوله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد.
والفعل مثل الكيل.
وقال الحنفي: العدل في القول.
الحنفي والمقصود به
طبري.
الطبري محمد بن جرير. في كل نسخ الحنفي ولا في نسخ الطبري؟ كل الحنفي. نعم.
قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو.
الولي وهو الولاية، الولاية هي الحب والنصر، وأما الولاية بكسر الواو فهي الإمرة والسلطان. فيجب العدل في القول مع عدوك وصديقك، تعدل لا تكذب، يجب العدل في مع الناس جميعا. نعم.
لا يتغير في الرضا والغضب.
نعم. ليس الغضب مانعا من القول بالحق، لكلمة ربه: اللهم إني أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. الإنسان إذا غضب ربما قال كلمة الباطل، ونبينا عليه السلام كان يسأل ربه جل وعلا كلمة الحق في الرضا والغضب. نعم. الإنسان يجتهد أن يقول الحق في رضاه وغضبه، في منشطه ومكرهه، في من مع من يحبه ومن يبغضه، يقول كلمة الحق. نعم.
بل يكون على الحق والصدق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحبيب والقريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى.
أين هذا الآن بين الجماعات والأحزاب؟ كل ينصر جماعته وكل ينصر حزبه على باسم الإسلام، يضع في هذا من أجل أنه ليس من جماعته، ويحب هذا وإن كان فاسقا لأنه من جماعته. وربما وأعجب من هذا أن أحدهم ربما يقابلك فيقبل رأسك ويعانقك ومن خلفك يتكلم فيك، لماذا؟ هذا يتنافى مع الرجولة فضلا عن الديانة. فالمؤمن واضح عنده وضوح وكلمة، كلمة الحق يقولها، لا يخشى في الله لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
قوله وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله، وكذا قال غيره. قوله
وأيضا الوفاء بعهد الله الوفاء بعهد غير الله تعالى حتى مع الكفار، لأن الله جل وعلا أوفى أمر الوفاء بالعقود والعهود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال سبحانه وتعالى وإما لنبيه عليه السلام وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، يعني يا محمد إن خشيت ممن عاهدتهم من الكفار أن يخونوك في العهد فانبذ إليهم عهدهم، يعني أعلمهم قبل أن تنقض العهد أنك ستنقض العهد حتى لا تتهم بالخيانة. الله أكبر، هذا مع كافر يعبد غير الله، كيف مع المسلم؟ أين العهود اليوم؟ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم، يعني اطرح إليهم عهده، إن الله لا يحب الخائنين. وأيضا قال العلماء من العهد الوفاء بالعهد الوفاء مع ولاة الأمور بالبيعة وعدم نقضها طالما بقوا على الإسلام، هذا من الوفاء بالعهد، إذا بيعت إماما وأعطيته ثمرة فؤاده ومهج القلوب أعطيتها له وبيعته البيعة الشرعية يجب عليك ألا تنقض هذه البيعة إلا إذا كفر بالله جل وعلا. والعجيب جدا ما يقوله بعض من ينتسب إلى السلفية في زماننا بقوله إن الحاكم مسلم لكن ولايته غير شرعي، كيف ذلك؟ وهذه النعرة على حاكم مصر اليوم محمد مرسي، صاروا يقولون هو ليس بكافر، هذا في الكلام الظاهر، وإلا بعضهم بلغنا أنه في المجالس الخاصة يكفرهم لأنه يحكم غير شريعة الله عنده، فيقولون هو مسلم هذا في الظاهر ولكن ليس له بيعة وليس وليا شرعيا، فكيف يكون مسلما وليس وليا شرعيا؟ كيف يكون مسلما وليس وليا شرعيا؟ والإجماع منعقد عند أهل العلم وأهل السنة أن بيعة الحاكم لا تنتقض إلا بالكفر بالله جل وعلا، فهذا من التناقض. ولغنى أنها وزعت منشورات في مصليات العيد بهذا الكلام في بعض الأماكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه بداية الثورات الأخرى والمصائب والعياذ بالله. ولذلك هناك أناس من الخوارج والذي نفسي بيده لو جاءهم الصديق الأكبر أبو بكر أو الفاروق عمر ما سلموا له ولا عقدوا البيعة له، هكذا هم تربوا على الثورات وعلى الهيجان وعلى إراقة الدماء وتمزيق الأشلاء. وإن كان الإنسان له ملاحظات عن الحاكم لا يجوز له أن يبديها أمام الناس، وهذا ما رواه أبي عاصم في السنة صححه الألباني رحمه الله في تحقيقها من قول عليه السلام من رأى من أميره شيئا فلا يبديه علانيته وليأخذه بينه وبينه. لا يجوز أن تقول على الشاشة وفي القناة أنصح محمد مرسل وطبق الشريعة، هذا لا يجوز، هذا من الخروج وهذا حرام وهذا ليس من أدب النصيحة يا شيوخ، ليس هذا أدب النصيحة. كيف إذا خرجت في مظاهرة طالبا الشريعة إن كان مجرد الكلمة والنصيحة على الملأ لا يجوز، فكيف أن تخرج متظاهرا لإقامة الشريعة؟ أبهذا تقام شريعة الله؟ أبهذا يقام دين الله بهذه الطريقة؟ وماذا لو قال سأطبق الشريعة وأخذ يقول يقيم الحدود سيخرج عليه أيضا؟ فإقامة الشريعة لا بد من البناء، والبناء يحتاج إلى زمن مديد لبناء الأمة. ولا شك أن شرع الله جل وعلا، لا نقول كما يقول هؤلاء التدرج في إقامة الشريعة، لا، الشريعة صالحة في كل زمان ومكان لتقام على الناس، لأنه شرع الله ودينه سبحانه وتعالى الذي اقتضاه للناس. ولكن يجب أن تكون الطريقة طريقة سلفية وليست عصرية، كما كتب أحد قائلا: طريقة سلفية ووسيلة عصرية. لا، نقول أيضا الوسيلة لابد أن تكون أو سلفية المنهج وعصرية المواجهة. هذا قاله الصاوي صلاح، هذا غلط. نقول سلفية المنهج وسلفية المواجهة. أيضا نواجه أي منكر بالسلفية، سلفية الحق ليس المدعى. نعم.
وما قال رحمه الله قوله: وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. قوله: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. وأن في موضع نصب: أي واتلوا أن هذا صراطي عن الفراء والكسائي. قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضا، أي وصاكم به بأن هذا صراطي. قال:
وبأن هذا صراطي.
ويجوز أن يكون خفضا، أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، مستقيما نصب على الحال، ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه.
مستويا قيما ولا قويما؟
قويما.
سلم معك نعم نعم نشوف يا فرد قويما ولا قيما؟ قيما فماذا نفعل؟ نرجع للقرطبي نفسه. نعم نعم نعم.
فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميلوا. انتهى.
إذن ليس في الدين سبل وطرق وأحزاب وجماعات، إنما هو سبيل واحد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. هكذا قال الله. والنبي عليه السلام لما رفعت شعارات عظيمة مزكاة في الكتاب والسنة، ولكنها رفعت عصبية جاهلية، غضب وكأنما فقع في وجهه حب الرمان.
مستويا قويما.
نعم،
مستويا قويما.
فخرج لما النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بعض، لما حرش أحد المنافقين بين الصحابة، فقال المهاجرون: يا للمهاجرين. وقال الأنصار: يا للأنصار. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما فقع في وجهه حب الرمان، يعني غاضب جدا، وقال: أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها، إنها منتنة. وفي رواية: إنها خبيثة. من هم هؤلاء الذين رفع شعارهم؟ قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن لما رفع عصبية ولو بأي اسم، حينئذ كانت دعوة خبيثة، وكانت دعوة جاهلية تفرق بين الرجل وأخيه والأب وابنه. بعض الإخوة يعاني الآن مع أبيه، أبوه تكفيري وهو سلفي، يعاني مع أبيه، والآخر مع أمه، والآخر مع أخيه، والآخر مع صهره، والآخر مع أختي، بسبب هذه العصبيات والحزبيات والتعصب للأشخاص أو الجماعات والأحزاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قويما ولا قيما؟ في أكثر نسخة رجعت أكثر نسخة من بعيدا قويما. نعم
سمعت
أحد
الخطباء
هنا
في أحد المسائل يقول أن الحق متعدد والباطل واحد، واستدل لأن
ثم قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
نعم، قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوا. مرة أخرى: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوا. واقع ولا مش واقع؟ واقع. كل شيء الدليل الدليل، الجماعة بتوع الدليل. وما الإشكال أن تكون من الجماعة بتوع الدليل؟ كل شيء حتدخل الرسول كمان في السياسة، حتدخل الرسول في الانتخابات، حتدخل الرسول في المظاهرات. أيوه، من يدخل إذا لم يدخل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بمن نقتدي إذا لم نقتدي به؟ بمن نهتدي إذا لم يهتدي نهتدي بهدى الله سبحانه وتعالى وهدى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فهذا القول قول سهل بن عبد الله قول عظيم جدا. نعم، وعن قليل زمان، يعني ذلك الإنسان كل شيء الرسول في أموره، يعني ربما الآن قالوا هؤلاء الناس لا يفهمون الواقع، كل شيء فقه الواقع في القرآن، وما هو إلا الفقه الواقع وليس فقه الواقع، هو فقه واقع. أين فقه الواقع الآن الذي يزعمونه؟ أين فقه كل شيء فقه الواقع فقه الواقع؟ وحينما تنظر في الواقع لا تجد أي فقه ولا أي فهم، بل تنازع واختلاف، هذا يحرم وهذا يحل، هذا يبيح وهذا يمنع، والكل باسم الإسلام، والكل باسم السلفية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتبقى أنت وحدك وأنت أنت قابعا في مسجدك تقول: قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال التابعون، قال إن هذه لنا عظيمة. قل أن تجد رجل يدرس كتابا من كتب السلفية، هذه نعمة نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات عليها حتى نلقاه وراضنا عنه، نسأله المزيد والشكر على نعمه جل وعلا. أين الناس في المساجد الآن؟ كنت مضيق عليك من قبل أمن الدولة، فابرح أمن الدولة. كنت مضيق عليك من قبل مبارك، فابرح مبارك. اخمد بقى وقعد في المسجد، اخمد ودرس التوحيد وعلم الناس السنة، لكن عمال تجري يمين وتجري شمال وتذهب هنا وتروح هناك وتغدو هنا، يوم في مظاهرة ويوم في مؤتمر ويوم في اجتماع، وانشغلت الغاز والجاز والأسواق والأطعمة. بقت الدعوة الآن إزاي يرخص اللحم وإزاي يرخص البنزين وإزاي يرخص الغاز والجاز، وتركت المنابر حتى أنك تغث نفسك إذا دخلت مسجدا تسمع فيه خطبته. وكما يقول الآن عماد، الحق متعدد والباطل واحد، والله يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أخشى أن يستدل بهذا على هذا القول أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. متى كان الباطل واحدا والحق متفرقا؟ الحق يدعو للفرقة والتنازع، أم يدعو للوحدة والائتلاف والاجتماع؟ نعم. هذه السبل قال العلماء أنها تصب في سبيل واحد وهو الكتاب والسنة، هو سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام يهديهم، لأن هذه الهداية لا تكون إلا عن طريق الوحي.
ثم قال رحمه الله: وعن مجاهد: ولا تتبع السبل، قال: البدع والشبهات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على
أرسل رسوله. أن الطرق ليست طرقا، وإنما هو الطريق الموصل إلى الله ما هو إلا طريق واحد، بل الطرق كلها
مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسوله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة.
هكذا بالعبودية ولا بالعبادة؟
العبودية.
انظر
فلا يشرك به أحد في عبوديته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الطريق أيها الأخ، تجريد المعبود وتجريد المتبوع. تجريد المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، وتجريد المتبوع وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي موطن آخر قال ابن القيم: إن سألوك عن شيخك فقل رسول الله، ليس أنا شيخ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الإمام صلى الله عليه وسلم القدوة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، ولابد أن تخلص العبادة لله، وأن تكون هذه العبادة موافقة لسنة رسول الله. ويعبر عن الأصوليون بقولهم أن الوسائل لها أحكام المقصد، الوسائل لها أحكام المقصد. إذا كانت الوسيلة المقصد الشرعي تريد وجه الله وتطبيق الشريعة، لابد أن تكون الواسع الوسيلة تركبها لهذا، لابد أن تكون الوسيلة أيضا وسيلة شرعية حتى تصل بحق، لأن طاعة الله، لأن رضا الله لا يدرك بمعصيته وإنما يدرك بطاعته جل وعلا. ولما عصى الصحابة في غزوة أحد حصل ما حصل، انكسر راعيته عليه السلام، وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، وإذاعة أنه قتل عليه السلام. نعم.
ثم قال رحمه الله: وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين، ونكتة ذلك
يعني علامة.
ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فيكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته.
نعم، لا شك أنه من أعظم أسباب البعد عن هذه المعاني الجميلة العظيمة التحزب والغلو في شخص ما أو في حزب ما، يضعف تعلقك بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس اليوم يقول له: قال الرسول كذا، يقول ماشي ماشي، ولكن الشيخ قال كذا. ماشي ماشي يعني عدي عدي. لكن الشيخ قال كذا، هذه صوفية جديدة ذات لحية، صوفية شيخ ومريد، كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي مغسله، والعياذ بالله.
ما هذا الكلام؟ قل لك قال رسول تنتفض ترجع عن قولك.
وعبد السلف كان لو اتقي الله اصفر وجهه كأنه واقف بين الجنة والنار، يفرق ويخاف من هذه القول. واليوم ماشي ماشي كلام الرسول ماشي علينا الرسول، ولكن كذا تسمع بعد ولكن مصائب وأعاجيب من القول.
شيخ صلى الله عليه وسلم في بداية الفوائد هذا الكلام وهو إفراده بالعبودية،
بالعبودية وهو بالعبودية يعني.
نعم.
طيب يا ريت يا عماد هذه المواطن اللي فيها ملاحظات كلها اكتبها عنها ونبلغ ان شاء الله يفتح. بدائع الفوائد،
بدائع الفوائد الجزء الثاني صفحه 276.
نعم.
ثم قال رحمه الله: فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به.
الهدى معرفة الحق والعمل به، تعرف الحق وتلتزم به. نعم.
فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها.
آخيتها.
وقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها. قال: وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة.
هكذا أتي ابن القيم.
فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ابن القيم فكأنه يعيش زمانا الآن رحمه الله. نعم.
كتاب عبد الله ترجمة ومحمد بن يوسف الدستوري من كتاب الصوفية.
من هذا؟
الفرياني.
ليش الفرياني؟ موجود عندك هذا؟ ليش موجود عندك هذا؟
الفرياني شو؟
ها؟
الفرياني.
أنا طبعا بعد هم.
طبعا الرأس بعدهم التالي ليس في هذا. ليش تخط عندك من الصوفية؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال الشارح رحمه الله:
خرج الأثر.
معلق عليه. حديث الأثر رواه الترمذي رقم 3072، وقال حسن غريب في سند محمد بن فضيل بن رزوان صدوق عارف روي بالتشيع.
علق عليه.
نعم. علق ولا ما علق؟
علق يعني بعدين. ليس من الأول.
قل.
قال رواه الترمذي ورقم 3072 وابن عرفة في جزء آخر.
72. نعم.
وابن عرفة في جزء رقم 65 وابن أبي حاتم في التفسير. والطبراني في المعجم الكبير والأوسط وابن المنذر وابو الشيخ وابن مردويه مردويه كما في الدر المنثور والدارقطني في الأفراد والبيهقي في شعب الإيمان من طريق محمد بن فضيل عن داود الأودي عن عامر الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه به وسنده حسن وله شاهد من قول ابن عباس رضي الله عنهما ومن قول الربيع ابن خثيم قال الترمذي حسن غريب وداود هو ابن يزيد الأزدي كما صرح به الدارقطني في الأفراد ضعف أبو داود وابن معين والإمام أحمد وغيرهم وغيرهم وروى عنه شعبة وقال ابن سعد في الطبقات كان ضعيفا له أحاديث صالحة وقال البخاري مقارب الحديث وحسن حديثا له كما في العلل الكبير للترمذي وحسنه الترمذي وقال الساجي صدوق يهم وقال العجلي مرة لا بأس به وصحح له الطحاوي وقال ابن عدي في الكامل ولداود الأودي أحاديث غير ما ذكرت صالحة ولم أرى في أحاديثه منكرا يجاوز الحد إذا روى عنه ثقة وداود وإن كان ليس بالقوي في الحديث فإنه يكتب حديثه ويقبل إذا روى عنه ثقة والراوي عنه هو محمد بن فضيل وهو ثقة
ثقة؟
نعم
محمد بن فضيل ثقة؟
نعم
لا فضيل الصدوق هذا التقريب التهذيب قال من روى عن محمد بن فضيل؟
نعم
من هو المحقق؟ هذا ثقة؟ لا ليس بثقة بل هو صدوق انظر يا أحمد
انظر على سهل عبد الله تستوري الشيخ سهل عبد الله هذا صوفي
تكلم شيخ الإسلام ذكره في الفتاوى كان متعبد الناس كان له بعض الكلمات
في تذكرة الحفاظ قال شيخ الصوفية
ولا الصلاة الشروط نعم انظر محمد بن فضيل بن عثمان نعم أكمل في باقي كلام ولا انتهى
أنا
حسن علي
قال الشارح ورحمه الله قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود ابن غافل بالمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان ومن كبار علماء الصحابة أمره عمر على الكوفة ومات سنة 32 رضي الله عنه
وتنازل علماء هذا الأعلم بالتفسير أو الأعلم ابن مسعود أم ابن عباس وقال قوم ابن مسعود واحتجوا بقوله رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما من آية في كتاب الله إلا وأعلم فيمن نزلت ومتى نزلت والأثر هو البخاري ومن قال ابن عباس أعلم احتج بقوله عليه الصلاة والسلام له اللهم علمه التأويل كما عند البخاري في صحيح ومن رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله أن ابن عباس أعلم لتأخر وفاته ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس فأيما كان سواء كان ابن مسعود أعلم رجل أو ثاني أعلم الرجال في الأمة للتفسير فهذه منقبة عظيمة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومناقبه كثيرة منها أنه أبكى النبي عليه السلام لما قرأ عليه القرآن كما في الصحيحين قال له النبي عليه السلام يا ابن أم عبد اقرأ علي القرآن قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري ففتح سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال لي النبي عليه السلام حسبك فنظرت وفي رواية فغمزني رجل فنظرت فإذا عيناه تذرفان دمعا صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الأولين وممن جهر بالقرآن في مكة وأذي أذى شديدا من أجل ذلك رضي الله عنه هو الذي نصر السنة في الكوفة عبد الله بن مسعود هو تلامذته إبراهيم النخعي وعلقمة والأسود كلهم حاربوا الإرجاء وحاربوا ما خالف السنة في زمانهم رحمهم الله. فهذا هو العلم النافع، أن يكون لك تلاميذ يذبوا عن السنة ويدفعوا عنها، وليس يذبوا عنك أنت، لأنك أنت شخص ستموت مهما كانت مكانتك بين الناس من العلم والفضل، وتبقى السنة، فيموت من يموت ويبقى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. يكون التلاميذ ليسوا ذابين عن شيخهم، وإنما ما يهمهم في المقام الأول هو الذب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون ذلك بإحياء علم شيخهم إذا كان على السنة، ينصروه ويؤيدوه وينشروه بين الناس ويفهموه فهما جيدا. لما مات ابن باز، هل مات علم ابن باز؟ ها؟ وجد من درس عليه 20 سنة هو شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الرشح أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد السعود، 20 سنة سألته بنفسي كم درست عشان قال 20 سنة. طبعا 20 سنة يعني مش حاسس ما درس بيعدي، مش يعني 20 سنة مرة يجي ومرة يغيب ومرة، لا 20 سنة يعني كل درس ليه قدامه ويتصدر بعد 20 سنة. يصلح أن يتصدر ولا ما يصلح؟ ها؟ يصلح. 20 سنة مش 20 يوم، دام في الجماعات بدون 20 ساعة وتبقى شيء. ليه تخطب يا أخي في التوحيد ساعة كمل؟ والآخر يقول ساعة عقيدة وساعة فقه وساعة مصطلح وساعة لغة وساعة حديث، تبقى ما شاء الله تأخذ يعني في نص يوم تبقى عالم مجتهد. أخطأ البخاري لما هاجر من بخارى، وأخطأ أحمد لما هاجر إلى عبد الرزاق في اليمن، وأخطأ جابر لما هاجر إلى عبد الله بن أنيس في الشام. كلها الأخطاء لما هاجر من أجل طلب العلم، وأنت تقول 6 ساعات تصبح عالم مجتهد، هذا 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 شيء عجيب جدا. نعم
شيخ الصومالي
قال
غير موجود في تخريج التهذيب لكن موجود في أماكن أخرى.
غير موجود؟ بلى موجود.
محمد بن فضيل بن غزوان الضبي كوفي.
لا موجود.
مش موجود.
كيف الحديث رواه الترمذي؟
غير موجود في التخريج.
طب اكتب عارف رمي بالتشيع.
وموجود رمي بالتشيع في الثقات للعجل.
للعجل.
ثقة وكان تشيع. وقال أبو زرع الصدوق.
في تقريب التهذيب ماذا؟ اكتب عارف رمي بالتشيع. صدوق عارف رمي بالتشيع. هذا في التقريب جمع حجر. نعم.
ثم قال رحمه الله هذا الأثر ورواه الترمذي وحسنه وابن المنذر.
إذا نحن لا نريد كثرة رجال، غثاء كغثاء السيل، لا نريد رجلا يحمل منهج يحيا به ويموت عليه حتى يلقى ربه جل وعلا. لكن الكثرة شفت المؤتمر فيه كم ألف، الشوارع مسدودة والأبواب مغلقة، كل هذا لا فائدة. عد في الليمون مش مشكلة، لكن نريد رجلا يحمل منهجا، يحمل آية وحديث وفهم هذه الآية بفهم الصحابة والتابعين والعلماء. نريد هذا الذي نريده. نعم
موجود. قال محمد
موجود
فضيل. الاختلاف في الحروف هنا حاطين ابن حاطين قبلها همزة وسط.
طيب ماشي.
قال محمد بن فضيل بن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق عارف رمي بالتشيع من التاسعة، مات سنة 95 و100.
هو صدوق وليس ثقة. نعم
ما المقصود بقوله
لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. ولزلنا في الباب الأول ومع قول الشارح رحمه الله. وفي الدرس السادس في قول الشارح رحمه الله تعالى قوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عطية: نهي عام عن جميع أنواع الفواحش.
هذا نهي عام.
قال ابن عطية: هذا نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي. وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت وما جعلتا له من الأشياء انتهى.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى وقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عطية، وابن عطية كتابه يسمى بالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، سار فيه على طريقة أهل السنة في باب الصفات، إلا أن بعض الصفات أولها على طريقة الأشاعرة. قال: هذا نهي عام عن جميع أنواع الفواحش. والفاحشة هي ما عظمت في النفوس كالزنا والخمر وقتل النفس ونحوها. الله جل وعلا قال في هذه الآية: ولا تقربوا الفواحش. قال العلماء: النهي عن القربان أبلغ من النهي عن الإتيان. النهي عن القربان مجرد أن تقترب منها أبلغ من النهي عن إتيانها. إذا نهيت عن قربانها فإن باب أولى نهيت عن إتيانها. ولما كانت هذه الفواحش كالزنا ونحوها لا تقع إلا بخطوات أو خطوات على قراءة، فإن الله جل وعلا نهى عن مجرد القربان، وقال سبحانه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لا، ولذلك نهى عن سفر المرأة بلا محرم معها، وعن الخلوة بالمرأة الأجنبية عنك، وعن مصافحة المرأة الأجنبية، وعن النظر إلى المرأة لا سيما إذا كان بشهوة من غير حاجة. كل ذلك حتى لا تقترب من الفاحشة، عن الخلوة بالمرأة ولو كنت تعلمها القرآن لا يجوز، ولو كنت تعطي درس للنساء ولو كنت تعلمهن القرآن من خلف ستار فأحسست أن امرأة واحدة جالسة قل لها ذهبي إلى بيت أبيك أو بيت زوجك لا تجلس، لأنه لا يجوز الله لا يجوز الخلوة بها ولو كان من خلف ستار. والله جل وعلا قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ونهى عن مصافحة المرأة الأجنبية في مسند أحمد وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأسي أحدكم بمخيط من حديد خير له أن تمس يد امرأة تحل لا تحل له. ولما مدت النساء يديهن للنبي عليه الصلاة والسلام في البيعة، ولا شك أن الشد على اليد في البيعة مهم، قال: إني لا أصافح النساء، إن مبايعتي لامرأة واحدة فمبايعتي لمائة امرأة. ونهى عن سفر المرأة بلا محرم، وليس ذلك في مسافة ثلاثة أيام بلياليها أو يوم وليلة، إنما هذا العدد لا مفهوم له في النص، لأن آخر ما رواه ابن عباس في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل المرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي حرمة الله، لأن بعض الناس يشغب ويقول هذا في ثلاثة أيام بلياليها، لأنه في رواية: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم لها، وفي رواية: يوم وليلة. آخر ما رواه ابن عباس عند مسلم في صحيحه، ومعلوم أن آخر ما يرويه مسلم هو ما انتصر له بخلاف البخاري، فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي حرمة الله، ولم يذكر فيها عددا من الأيام. ولذلك قال العلماء في هذا العدد أنه لا مفهوم له في النص، وهذا له نظائر في السنة والكتاب، لا مفهوم له في النص، وإنما هو على حسب سفره، هل سافر راكبا أو سافر راجلا على قدميه. فما يقطعه المسافر على البعير في يوم وليلة يقطعه الراجل في ثلاثة أيام بلياليها، فهذا على حسب المركوب والعدد لا مفهوم له في النص كما قال المحققون من أهل العلم. فنهى ونهى عن النظر للمرأة. ولما سأل علي النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت نظر الفجأة؟ قال: اصرف بصرك. الإنسان ينظر إلى ماشي في طريقه وجد امرأة حسنة أمامه، فالواجب عليه أن يغض بصره عنه. أرأيت نظر الفجأة؟ قال: اصرف بصرك. والله جل وعلا قال: وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هذا أنقى وأطهر للقلب. فالإنسان عليه أن يغض بصره عن النساء، أن هذا أمر محرم، النظر إلى المرأة لا سيما إذا كان بشهوة محرم لا يجوز. ومن يأمن على نفسه الشهوة وتحركها في نفسه، يجب أن يغض الإنسان طرفه عن النساء. نعم. فالنهي عن القربان في هذه الآية: ولا تقربوا الفواحش، أبلغ من النهي عن الإتيان. نعم.
ثم قال رحمه الله: وقوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا.
هل عندكم جمال بن مسعود بن عباس؟ في نسخة ابن عباس هو خطأ كما في الصحيحين، الذي في الصحيحين ابن مسعود كما هنا عند ابن عباس صحيح خطأ. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث.
إلا بإحدى الثلاث، هذا هو إلا بالحق المذكور في الآية. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحق هو هذه الثلاث التي سيذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثيب الزاني.
الثيب الزاني وهو الرجل المتزوج وإن ماتت امرأته أو طلقها، يعني وإن لم يكن معه امرأة فيسمى ثيبا. الثيب الزاني إذا زنى ولا بد من تحقق الزنا ويكون بالإيلاج، أما مجرد التقبيل واللمس ونحوها فإنه لا يثبت به الزنا وإنه يعذر به، وإنما الزنا إيلاج الفرج في الفرج. نعم. الثيب الزاني بخلاف البكر، فإن البكر يجلد 100 جلدة ويغرب عام، وفي زماننا يسجل، فإن التغريب لا فائدة منه كما قال العلماء علماء زماننا، فيجلد 100 جلدة ويغرب عام. نعم. إلا العبد فإنه يجلد 50 جلدة على النصف من الحر. نعم.
كيف التغريب لا فائدة منه وحاجة بالنص؟
نعم، وهذا تغريب، يكون يغيب في السجن هذا نوع من التغريب. لكن لو قلت له اذهب الآن في أي مكان، كل مكان فيه أناس يأنس بهم، أما حينما يغيب في السجن فهذا نوع من التغريب. نعم. لا يستغير، هذا تغريب، نوع من التغريب، تغريب الله. لو أنك أطلقت إنسان الآن قلت سأغربك سنة، اذهب إلى أين أقصى الأرض في المشرق، إلى الصين، هل هذا تغريب أم أنس بالناس؟ قد يجد هناك أناس أفضل من أهل مصر، قد أو إذا إلى المغرب سعيد العلماء قالوا يستن في هذا الزمن، يستن أنه لا تغريب، كل مكان فيه أناس.
الثيب الزاني والنفس بالنفس.
والنفس بالنفس يعني إذا قتل الإنسان إنسانا بغير حق فإنه يقتل بشروط، منها أن يكون مسلم لمسلم ولا يقتل مسلم بكافر، ولذلك من نجاسه. نعم.
والتارك لدينه المفارق للجماعة.
والتارك لدينه المفارق. وهل هذه الثلاث على سبيل الحصر أم على سبيل المثال؟ على سبيل الحصر. المثال. طيب المثال الحصر واضح، المثال كيف؟ مثل السحر. بعض العلماء قال ان هذا على سبيل الحصر، وما جاء من غير هذه الثلاث يدخل في احدها، هذا قول وله وجهته. والقول الثاني أن هذا على سبيل التمثيل أو المثال وليس على سبيل الحصر، واستشكلوا بقتل الساحر للأثر، قتل حد الساحر ضربه بالسيف وضربها بعضهم ضربة بالسيف. ومن قال إنه على سبيل الحصر قال إنه يدخل في التارك لدينه المفارق للجمع قولا. نعم
يوم أرجع
لا أدري.
ثم قال رحمه الله قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله
أوصانا الله جل وعلا بهذا، ومنها عدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فأمر الدماء في الشريعة عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ولا يشكل على ذلك قوله عليه السلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن هذا في حقوق الله سبحانه وتعالى. وأما أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء فهذا في حقوق العباد والمخلوقين. أول ما يقضى في حقوق العباد لا في الأموال ولا في الفروض، وإنما في الدماء. لذلك هدم الكعبة أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. تهدم الكعبة وتنقض حجرا حجرا، وليل الناس كعبة يحجون إليها، هذا أهون من إراقة امرئ مسلم وقتله بغير حق. أرأيتم إلى أي مدى حرمة الدماء في شريعة الله؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، يعني سعة، ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فأدل على خطورة قتل النفس. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رائحة الجنة حراما على من قتل معاهدا ذميا من أهل الكتاب، كما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. إذا أدخل الحاكم شخصا بأمان ولو أنه شرب الخمر وزنى وفسق في بلادنا لا يجوز قتله إلا من قبل ولي الأمر والحاكم. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ويدل على أن هذا الفعل من الكبائر. ما يفعله بعض الشباب من لبس الأحزمة الناسفة وتفجير أتوبيسات السياح ورمي القنابل في الميادين العامة لإصابة الكفار، هذا ليس من الجهاد في سبيل الله، بل هو من الصد عن سبيل الله. وأبلغني بعض الإخوة أن بعض المنحرفين والدعاة إلى ذلك في فرنسا، هو ليس فرنسيا وإنما هو من العرب، كل يوم شاشات فرنسا تعرض صورته وهو يدعو إلى هذه الأفعال، وذلك تشويها لصورة الإسلام. هذا هو الإسلام، رجل برحية يفجر، رجل برحية يرمي قنبلة يقتل أطفال ونساء ويخرج أحشاءهم، هذه صورة الإسلام حتى يصد الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا ليس ضرب من الجهاد. ما الفائدة أن ترمي القنبلة في ميدان عام تصيب طفلا أو امرأة يسيرون في الشارع؟ ما الفائدة من هذا؟ هذا جهاد في سبيل الله. فلا يجوز قتل المستأمنين من الكفار في بلادنا. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. إنما الواجب علينا دعوة هؤلاء الإسلام، ودعوتهم ليس بالكلام فقط وإنما بالكلام والفعل. بعض الناس يستغل وجود هؤلاء فيشتغل سارق عليهم وينهب أموالهم. تكون مثلا لو ركب مع سائق تاكسي الأجرة مثلا 30 يأخذ 50، وربما أخذ 100، فيسأل الرجل بعد ذلك، وربما ركب مع السائق نصرانيا فأعطاه الأجرة 30، فيعرف أن هذا الذي فعل هذا يصد عن سبيل الله أم يدعو إلى دين الله؟ يصد عن سبيل الله، لأنه يشوه صورة الإسلام. ولذلك بعض البلدان في باكستان والهند ونحوها لم تفتح بسيف ولا بقرآن، إنما فتحت بماذا؟ بسلوك التجار المسلمين، الصدق وحسن المعاملة والأمانة في البيع والشراء. فتحت هذه البلاد بهذا البلاد. أين هذا اليوم؟ إنك لا تكاد تجد رجلا أمينا لا على مال ولا على سر. كما قال حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمانة خلقت في جدر قلوب الرجال، إلى أن قال عليه السلام حتى يقال في بني فلان رجل أمين، يعني قبيلة كاملة لديه فيها إلا رجل أمين يشار إليه بالبنان. واليوم نقول ربما بحثت عن رجل أمين في مركز كامل أو في محافظة كاملة، اذهب مثلا إلى السوق وانظر الأمانة، اذهب إلى الصنايعية وانظر الأمانة، اذهب إلى الموظفين وانظر الأمانة في عدم قبول الرشوة وفي الاجتهاد في العمل وفي النشاط في العمل والتزام مواعيد العمل. الأمانة صارت قليلة كالكبريت الأحمر كما يقول ابن القيم، قليلة جدا، نسأل الله السلامة والعافية.
ثم قال رحمه الله وقوله
فانتبهوا أيها الإخوة، وبعض الناس اليوم صار يعارض فتاوى العلماء الكبار مثل الشيخ ابن باز والألباني، مثل الشيخ ابن باز والعلماء الكبار صار يناهض فتاوى ويكذبهم في فتاويه وليس له ذلك، هو ليس من أهل العلم، بل واجب في هذه النوازل والأمور العظيمة أن يستفتى العلماء الكبار ولا تصدر الصغار في هذه الأمور العظيمة التي تهم البلاد وتهم يعني الأحوال العامة للمسلمين. نعم.
وقوله لعلكم تعقلون، لعل للتعليل أي أن الله وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها.
والعقل سمي عقلا لأنه يكف المرء عما لا يليق به، كما أن قال للبعير يمنعه من الضياع، فكذلك العقل يمنع الإنسان من الضياع، ولذلك يعاقب من يستر عقله كشارب الخمر، فإنه يجلى 40 جلدة وقيل 80 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلى 40 وفي خلافة عمر جلد 80 جلدة، فكان من الجنايات أن الإنسان يستر عقله بخمر أو نحو. نعم.
وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا المهالك. قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.
اليتيم، من هو اليتيم؟
الذي مات أبوه.
من مات أبوه وليس من ماتت أمه، من مات على التحقيق من أهل، على التحقيق من قول العلماء، من مات أبوه وليس من ماتت أمه. نعم.
حتى يبلغ الحلم، إنه لا يتم بعد الاحتلام في بعض
الحديث. نعم. نعم.
قال ابن عطية هذا نهي عام عن القرب، عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفي سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه. قال مجاهد التي هي أحسن التجارة فيه. وقوله حتى يبلغ شده، قال مالك وغيره، هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. وروي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم.
فالأظهر أن بلوغ الأشد وحسن الرشد لا يلزم فيه البلوغ، رب شخص قبل البلوغ هو راشد في تصرفاته، رب شخص كبير في السن 40 هو سفيه في تصرفاته، يشرب المخدرات ويأكل الحشيشة ونحوها من أنواع المحرمات، سفيه في تصرفاته. ربما يكون طفل قبل البلوغ هو عاقل في التصرف وفي الإحسان في المال. ويجوز العمل في مال اليتيم وأخذ الأجرة، أجرة المثل. وبعض الناس يتحرج إذا كان يعمل في أموال اليتامى أن يأخذ الأجرة ثم يسرق من أموال اليتامى بأنواع من الحيل والألاعيب، فيجبرهم على شراء مثلا كيلو عسل أو شراء خمار أو شراء كتاب أو شراء أي شيء رغما عنه، هذا من أكل أموال اليتامى الباطل. أو أنه يعمل لهم مشروعا رغما عنه لأنه يخدمه، هذا لا يجوز أبدا، لابد من إذن صاحب المال اليتيم. وأما أن تأكل المال أو ترغمه على شراء شيء خاص بك لا يجوز هذا أبدا، حرام. ولكن هل يجوز أن تأخذ أجرة مقابل أنك تكتب أوراق اليتامى أو أنك مثلا تعمل في نماء مال اليتيم؟ يجوز. الحذر ثم الحذر ثم الحذر من أكل أموال اليتامى بالباطل، بالباطل، لأن يجوز أكل أموال اليتامى بالحق، وذلك بأخذ الأجرة على عملك في ماله، ولكن لا تزيد في الأجرة، أجرة المثل. تنظر من يعمل في هذا العمل في مال غير اليتيم أجرته كم، وتأخذ مثل هذه الأجرة. أما أن تبيع له شيئا رغما عنه أو تعمل له مشروعا بماله رغما عنه فهذا لا يجوز، هذا من أكل أموال اليتامى بالباطل. الله جل وعلا قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقرأ الشعوى: سيصلون سعيرا. يأكل في بطنه نار والعياذ بالله الذي يأكل مال اليتيم. نعم، بالباطل، لأن هناك أكل بالحق كما سبق. نعم.
ثم قال رحمه الله قوله: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي ما اجتهد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. قوله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد.
والفعل مثل الكيل.
وقال الحنفي: العدل في القول.
الحنفي والمقصود به
طبري،
الطبري محمد بن جرير. في كل النسخ الحنفي ولا في نسخ الطبري؟ كل الحنفي. نعم.
قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو.
الولي وهو الولاية، الولاية هي الحب والنصر، وأما الولاية بكسر الواو فهي الإمرة والسلطان. فيجب العدل في القول مع عدوك وصديقك، تعدل لا تكذب، يجب العدل في مع الناس جميعا. نعم.
لا يتغير في الرضا والغضب.
نعم، ليس الغضب مانعا من القول بالحق، لكي نسأل ربه اللهم إني أسأل كلمة الحق في الرضا والغضب. الإنسان إذا غضب ربما قال كلمة الباطل، ونبينا عليه السلام كان يسأل ربه جل وعلا كلمة الحق في الرضا والغضب. نعم، الإنسان يجتهد أن يقول الحق في رضاه وغضبه، في منشطه ومكرهه، في من مع من يحبه ومن يبغضه، يقول كلمة الحق. نعم.
بل يكون على الحق والصدق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحبيب والقريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى.
أين هذا الآن بين الجماعات والأحزاب؟ كل ينصر جماعته، كل ينصر حزبه على باسم الإسلام، طبعا في هذا من أجل أنه ليس من جماعته، ويحب هذا وإن كان فاسقا لأنه من جماعته. وربما وأعجب من هذا أن أحدهم ربما يقابلك فيقبل رأسك ويعانقك ومن خلفك يتكلم فيك، لماذا؟ هذا يتنافى مع الرجولة فضلا عن الديانة. فالمؤمن واضح عنده وضوح وكلمة، كلمة الحق يقولها، لا يخشى في الله لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. نعم.
قوله: وبعهد الله أوفوا. قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها، فأوفوا وانقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله، وكذا قال غيره. قوله:
وأيضا من الوفاء بعهد الله الوفاء بعهد غير الله تعالى حتى مع الكفار، لأن الله جل وعلا أوفى أمر الوفاء بالعقود والعهود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال سبحانه وتعالى: وإما لنبيه عليه السلام، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. يعني يا محمد، إن خشيت ممن عاهدتهم من الكفار أن يخونوك في العهد فانبذ إليهم عهدهم، يعني أعلمهم قبل أن تنقض العهد أنك ستنقض العهد حتى لا تتهم بالخيانة. الله أكبر، هذا مع كافر يعبد غير الله، كيف مع المسلم؟ أين العهود اليوم؟ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم، يعني اطرح إليهم عهده، إن الله لا يحب الخائنين. وأيضا قال العلماء من العهد الوفاء بالعهد الوفاء مع ولاة الأمور بالبيعة وعدم نقضها طالما بقوا على الإسلام، هذا من الوفاء بالعهد. إذا بيعت إماما وأعطيته ثمرة فؤاده ومهج القلوب أعطيتها له وبيعته البيعة الشرعية، يجب عليك ألا تنقض هذه البيعة إلا إذا كفر بالله جل وعلا. والعجيب جدا ما يقوله بعض من ينتسب إلى السلفية في زماننا بقوله إن الحاكم مسلم لكن ولايته غير شرعي، كيف ذلك؟ وإذ هذه النعرة على حاكم مصر اليوم محمد مرسي، صاروا يقولون هو ليس بكافر، هذا في الكلام الظاهر، وإلا بعضهم بلغنا أنه في المجالس الخاصة يكفره لأنه يحكم غير شريعة الله عنده، فيقولون هو مسلم هذا في الظاهر، ولكن ليس له بيعة وليس وليا شرعيا، فكيف يكون مسلما وليس وليا شرعيا؟ كيف يكون مسلما وليس وليا شرعيا؟ والإجماع منعقد عند أهل العلم وأهل السنة أن بيعة الحاكم لا تنتقض إلا بالكفر بالله جل وعلا، فهذا من التناقض. ولغنا أنها وزعت منشورات في مصليات العيد بهذا الكلام في بعض الأمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه بداية الثورات الأخرى والمصائب والعياذ بالله. ولذلك هناك أناس من الخوارج، والذي نفسي بيده، لو جاءهم الصديق الأكبر أبو بكر أو الفاروق عمر ما سلموا له ولا عقدوا البيعة له، هكذا هم تربوا على الثورات وعلى الهيجان وعلى إراقة الدماء وتمزيق الأشلاء. وإن كان الإنسان له ملاحظات عن الحاكم لا يجوز له أن يبديها أمام الناس، وهذا ما رواه أبي عاصم في السنة وصححه الألباني رحمه الله في تحقيقها من قول عليه السلام: من رأى من أميره شيئا فلا يبديه علانيته وليأخذه بينه وبينه. لا يجوز أن تقول على الشاشة وفي القناة أنصح محمد مرسل وطبق الشريعة، هذا لا يجوز، هذا من الخروج وهذا حرام، وهذا ليس من أدب النصيحة يا شيوخ، ليس هذا أدب النصيحة. كيف إذا خرجت في مظاهرة طالبا الشريعة؟ إن كان مجرد الكلمة والنصيحة على الملأ لا يجوز، فكيف أن تخرج متظاهرا لإقامة الشريعة؟ أبي هذا تقام شريعة الله؟ أبي هذا يقام دين الله بهذه الطريقة؟ وماذا لو قال سأطبق الشريعة وأخذ يقول قيم الحدود؟ سيخرج عليه أيضا. فإقامة الشريعة لا بد من البناء، والبناء يحتاج إلى زمن مديد لبناء الأمة. ولا شك أن شاء الله جل وعلا لا نقول كما يقول هؤلاء التدرج في إقامة الشريعة، لا، الشريعة صالحة في كل زمان ومكان لتقام على الناس، لأنه شرع الله ودينه سبحانه وتعالى الذي اقتضاه للناس، ولكن يجب أن تكون الطريقة طريقة سلفية وليست عصرية، كما كتب أحد قائلا: طريقة سلفية ووسيلة عصرية. لا، نقول أيضا الوسيلة لابد أن تكون أو سلفية المنهج وعصرية المواجهة، هذا قاله الصاوي صلاح، هذا غلط،
لما نقول سلفية المنهج وسلفية المواجهة، أيضا نواجه أي منكر بالسلفية، سلفية الحق ليس المدعى. نعم.
وما قال رحمه الله قوله وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. قوله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. وأن في موضع نصب أي واتلوا أن هذا صراطي عن الفراء والكسائي. قال الفراء ويجوز أن يكون خفضا أي وصاكم به بأن هذا صراطي.
قال وبأن هذا صراطي،
ويجوز أن يكون خفضا أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، مستقيما نصب على الحال ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه.
مستويا قيما ولا قويما؟
قويما.
سلم معك جنس. نعم.
نعم.
شوف يا فهد قويما ولا قويما؟
أمرين
يطرحون. قيما.
قيما. طبعا قيما.
فماذا نفعل؟ نرجع للقرطبي نفسه. نعم. نعم.
فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهيته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميلوا انتهى.
إذن ليس في الدين سبل وطرق وأحزاب وجماعات، إنما هو سبيل واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هكذا قال الله. والنبي عليه السلام لما رفعت شعارات عظيمة مزكاة في الكتاب والسنة ولكنها رفعت عصبية جاهلية، غضب وكأنما فقع في وجهه حب الرمان.
مستويا قويما.
نعم.
مستويا قويما.
فخرج لما النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بعض لما حرش أحد المنافقين بين الصحابة، فقال المهاجرون يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما فقع في وجهه حب الرمان، يعني غاضب جدا، وقال أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها إنها منتنة، وفي رواية إنها خبيثة. ومن هم هؤلاء الذين رفع شعارهم؟ قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن لما رفع عصبية ولو بأي اسم، حينئذ كانت دعوة خبيثة وكانت دعوة جاهلية تفرق بين الرجل وأخيه والأب وابنه. بعض الإخوة يعاني الآن مع أبي، أبوه تكفيري وهو سلفي، يعاني مع أبي، والآخر مع أمي، والآخر مع أخيه، والآخر مع صهري، والآخر مع أختي، بسبب هذه العصبيات والحزبيات والتعصب للأشخاص أو الجماعات والأحزاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قويما ولا قيما في أكثر النسخة؟ رجعت أكثر النسخة؟
نعم.
بعيدا قويما. نعم.
سمعت أحد الخطباء هنا في أحد المساجد يقول أن الحق متعدد، والحق متعدد والباطل واحد. مستدل
سبحان الله الحق متعدد والباطل واحد.
نعم. مستدل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحج وكان يتكلم عن الحج، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني منه يعني من الصحابة من حج معه يعني مقرن أقارب، ومنهم من حج مفرد، وكان يعني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أحد، فهذا يدل على أن الحق متعدد والباطل واحد.
لا حرج.
هذا من أعدل الاستدلالات.
وغيره من شيخ
الرسول أقر عليه السلام. لا نريد أن نغث أنفسنا.
أمر مهم يعني.
يكفي
يعني يلقونه.
يكفي ما في داعي يعني. تعبنا من
احتج الرد.
ثم قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
نعم، قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه. مرة أخرى: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوا. واقع ولا مش واقع؟ كل شيء الدليل الدليل، الجماعة بتوع الدليل. وما الإشكال أن تكون من الجماعة بتوع الدليل؟ كل شيء هتدخل الرسول كمان في السياسة، هتدخل الرسول في الانتخابات، هتدخل الرسول في المظاهرات. أيوه، من يدخل إذا لم يدخل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بمن نقتدي إذا لم نقتدي به؟ بمن نهتدي إذا لم نهتدي بهدى الله سبحانه وتعالى وهدى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فهذا القول قول سيدنا عبد الله قول عظيم جدا. نعم، فعن قليل زمان يعني إذا ذكر الإنسان كل شيء الرسول في أموره، يعني ربما الآن قالوا هؤلاء الناس لا يفهمون الواقع. كل شيء فقه الواقع في القرآن، وما هو إلا الفقه الواقع وليس فقه الواقع، هو فقه واقع. أين فقه الواقع الآن الذي يزعمونه؟ أين فقه كل شيء فقه الواقع فقه الواقع؟ وحينما تنظر في الواقع لا تجد أي فقه ولا أي فهم، بل تنازع واختلاف. هذا يحرم وهذا يحل، هذا يبيح وهذا يمنع، والكل باسم الإسلام، الكل باسم السلفية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتبقى أنت وحدك وأنت قابعا في مسجدك تقول: قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال التابعون، قال إن هذه نعمة عظيمة. قل أن تجد رجل يدرس كتابا من كتب السلفية، هذه نعمة نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات عليها حتى نلقاه راضي عنه، نسأله المزيد والشكر على نعمه جل وعلا. أين الناس في المساجد الآن؟ كنت مضيق عليك من قبل أمن الدولة، طب رح أمن الدولة. كنت مضيق عليك من قبل مبارك، طب رح مبارك. اخمد بقى وقع في المسجد، اخمد ودرس التوحيد وعلم الناس السنة، لكن عمال تجري يمين وتجري شمال وتذهب هنا وتروح هناك وتغدو هنا، يوم في مظاهرة ويوم في مؤتمر ويوم في اجتماع، وانشغلت بالغاز والجاز والأسواق والأطعمة. بلت الدعوة الآن ازاي يرخص اللحم وازاي يرخص البنزين وازاي يرخص الغاز والجاز، وتركت المنابر حتى أنك تغث نفسك إذا دخلت مسجدا تسمع فيه خطبته. وكما يقول الآن عماد: الحق متعدد والباطل واحد، والله يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أخشى أن يستدل بهذا على هذا القول أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. متى كان الباطل واحدا والحق متفرقا؟ الحق يدعو للفرقة والتنازع،
المدى للوحدة والائتلاف والاجتماع. نعم. هذه السبل قال العلماء أنها تصب في سبيل واحد وهو الكتاب والسنة وسبيل الرسول عليه الصلاة والسلام يهديهم، لأن هذه الهداية لا تكون إلا عن طريق الوحي.
ثم قال رحمه الله عن مجاهد: ولا تتبع السبل، قال البدع والشبهات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على الإنسان ورسوله.
أن الطرق ليست طرقا، وإنما هو الطريق الموصل إلى الله، ما هو إلا طريق واحد،
بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسوله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة.
هكذا بالعبودية ولا بالعبادة؟
العبودية.
انظر كتب.
فلا يشرك به أحد في عبوديته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الطريق أيها الأخ، تجريد المعبود وتجريد المتبوع. تجريد المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، وتجريد المتبوع وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي موت آخر قال ابن القيم: إن سألوك عن شيخك فقل رسول الله. ليس لنا شيخ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الإمام صلى الله عليه وسلم القدوة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. ولابد أن تخلص العبادة لله، وأن تكون هذه العبادة موافقة لسنة رسول الله. ويعبر عن الأصوليون بقولهم أن الوسائل لها أحكام المقصد، الوسائل لها أحكام المقصد. إذا كانت الوسيلة المقصد الشرعي تريد وجه الله وتطبيق الشريعة، لابد أن تكون الواسع الوسيلة تركبها لهذا، لابد أن تكون الوسيلة أيضا وسيلة شرعية حتى تصل بحق، لأن طاعة الله، لأن رضا الله لا يدرك بمعصيته وإنما يدرك بطاعته جل وعلا. ولما عصى الصحابة في غزوة أحد حصل ما حصل، انكسر رعيته عليه السلام، وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، وإذاعة أنه قتل عليه السلام. نعم.
ثم قال رحمه الله: وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين، ونكتة ذلك
يعني علامته. نعم.
ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فيكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته.
نعم. لا شك أنه من أعظم أسباب البعد عن هذه المعاني الجميلة العظيمة التحزب والغلو في شخص ما أو في حزب، يضعف تعلقك بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس اليوم يقول: قال الرسول كذا، يقول: ماشي ماشي، ولكن الشيخ قال كذا. ماشي ماشي يعني عدي عدي، لكن الشيخ قال كذا. هذه صوفية جديدة ذات لحية، صوفية، شيخ ومريد. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله، والعياذ بالله.
ما هذا الكلام؟ قل لك هذا الرسول تنتفض، ترجع عن قولك.
بعض السلف كان لو اتقي الله اصفر وجهه كأنه واقف بين الجنة والنار، يفرق ويخاف من هذه القول. واليوم ماشي ماشي، كلام الرسول ماشي علينا الرسول، ولكن كذا. تسمع بعد ولكن مصائب وأعاجيب من القول.
شيخ صلى الله عليه وسلم في بدائع فوائد هذا الكلام وهو إفراده بالعبودية.
بالعبودية؟ هو هكذا بالعبودية يعني. طيب يا ريت يا عماد هذه المواطن اللي فيها ملاحظات كلها اكتبها عنها ونبلغ ان شاء الله يفتح. بدائع فوائد
مدائع هو الجزء الثاني صفحة 276.
نعم
ثم قال رحمه الله فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به.
وقل الهدى معرفة الحق والعمل به، تعرف الحق وتلتزم به. نعم.
فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها.
آخيتها.
وقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها. قال وقال سهل بن عبد الله عليكم بالأثر والسنة.
هكذا أتي ابن القيم.
فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه.
لا حول بالله دور ابن القيم فكأنه يعيش زمانا الآن رحمه الله. نعم.
كتاب ابن عبد الله ترجمة وهو محمد بن يوسف السوري من كتاب السوفية.
من هذا؟
هي ابن عبد الجميل.
ليس السوري يعني. موجود عندكم هذا؟ ليس موجود عندكم هذا؟
الفريان شيخ.
ها؟
الفريان.
لأن طبعا بعد هنا
طبعا الرسم عبون الكتاب ليس في هذا اسم تخطى عندكم الصوفية. نعم
قال المصنف رحمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال الشارح رحمه الله
الأثر
خرج الأثر
نعلق عليه حديث الأثر الترمذي رقم 3272 وقال حسن غريب في سند محمد بن فضيل بن غزوان صدوق عارف روي بالتشيع. علق عليه علق لما
علق يعني بعدين الاسم الأول
حل.
قال رواه الترمذي رقم 3072 وبنعرف في جزء رقم 65 وابن أبي حاتم في التفسير والطبراني في المعجم الكبير والأوسط وابن المنذر وابو الشيخ وابن مردويه كما في الدر المنثور والدارقطني في الأفراد والبيهقي في شعب الإيمان من طريق محمد بن فضيل عن داود الأودي عن عامر الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه به وسنده حسن وله شاهد من قول ابن عباس رضي الله عنهما ومن قول الربيع ابن خثيم. قال الترمذي حسن غريب وداود هو ابن يزيد الأزدي كما صرح به الدارقطني في الأفراد ضعف أبو داود وابن معين والإمام أحمد وغيرهم وروى عنه شعبة وقال ابن سعد في الطبقات كان ضعيفا له أحاديث صالحة وقال البخاري مقارب الحديث وحسن 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 حديثا له وحسن حديثا له كما في العلل الكبير للترمذي وحسنه الترمذي وقال الساجي صدوق يهم وقال العجلي مرة لا بأس به وقال العجلي مرة لا بأس به وصحح له الطحاوي وقال ابن عدي في الكامل ولداود الأودي أحاديث غير ما ذكرت صالحة ولم أرى في أحاديثه منكرا يجاوز الحد إذا روى عنه ثقة وداود وإن كان ليس بالقوي في الحديث فإنه يكتب حديثه ويقبل إذا روى عنه ثقة والراوي عنه هو محمد بن فضيل وهو ثقة
ثقة؟
نعم
محمد بن فضيل ثقة؟
نعم
لا فضيل الصدوق هذا التقريب التهذيب قال من روى عن محمد بن فضيل؟
نعم
من هو المحقق؟ قال ثقة؟ لا ليس بالخطأ بل هو صدوق انظر يا أحمد
تنظر على سهل عبد الله تستوري الشيخ سالم عبد الله هذا صوفي
تكلم في تكلم شيخ الإسلام ذكره في فتاوى كان متعبد الناس كان له بعض الكلمات
في تذكرة الحفاظ قال شيخ الصوفية
ولا الصلاة الشروط نعم انظر محمد بن فضيل بن غزوان نعم نعم أثني في باقي كلام ولا انتهى؟
انتهى
نحسن حبيب
قال الشارح ورحمه الله قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود ابن غافل بالمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان
الرضوان بكسر
وبيعة الرضوان ومن كبار علماء الصحابة أمره عمر على الكوفة ومات سنة 32 رضي الله عنه
وتنازل علماء هذا الأعلم بالتفسير أو الأعلم ابن مسعود أم ابن عباس فقال قوم ابن مسعود واحتجوا بقوله رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما من آية في كتاب الله إلا وأعلم فيمن نزلت ومتى نزلت والأثر هو البخاري في الصحيح ومن قال ابن عباس أعلم احتج بقوله عليه الصلاة والسلام له اللهم علمه التأويل كما عند البخاري في الصحيح ومرجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله أن ابن عباس أعلم لتأخر وفاته ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس فأيما كان سواء كان ابن مسعود أعلم رجل أو ثاني أعلم الرجال في الأمة للتفسير فهذه منقبة عظيمة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومناقبه كثيرة منها أنه أبكى النبي عليه السلام لما قرأ عليه القرآن كما في الصحيحين قال له النبي عليه السلام يا ابن أم عبد اقرأ علي القرآن قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فتح سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال لي النبي عليه السلام حسبك فنظرت وفي رواية فغمزني رجل فنظرت فإذا عيناه تذرفان دمعا صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الأولين وممن جهر بالقرآن في مكة وأذي أذى شديدا من أجل ذلك رضي الله عنه هو الذي نصر السنة في الكوفة عبد الله بن مسعود هو وتلامذته إبراهيم النخعي وعلقمة والأسود كلهم حاربوا الإرجاء وحاربوا ما خالف السنة في زمانهم رحمهم الله فهذا هو العلم النافع أن يكون لك تلاميذ يذب عن السنة ويدفع عنها وليس يذب عنك أنت لأنك أنت شخص تموت مهما كانت مكانتك بين الناس من العلم والفضل وتبقى السنة فيموت من يموت ويبقى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام يكون التلاميذ ليسوا ذابين عن شيخهم وإنما ما يهمهم في المقام الأول هو الذب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون ذلك بإحياء علم شيخهم إذا كان على السنة ينصروه ويؤيدوه وأنشروه بين الناس وأفهموه فهما جيدا. لكن لما مات ابن باز، هل مات علم ابن باز؟ ها؟ وجد من درس عليه 20 سنة، هو شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الراجحي أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود. 20 سنة سألته بنفسي كم درست عشان الشيخ؟ قال 20 سنة. طبعا 20 سنة يعني مش حاسس ما درس بيعد، مش يعني 20 سنة
مرة يجي ومرة يغيب ومرة،
لا 20 سنة يعني كل درس ليه قدامه ويتصدر بعد 20 سنة. يصلح أن يتصدر ولا ما يصلح؟ ها؟ يصلح.
20 سنة مش 20 يوم، لا في الجماعات بدون 20 ساعة وتبى شيء.
ليه تخطب يا أخي في التوحيد ساعة كمان؟ والآخر يقول ساعة عقيدة وساعة فقه وساعة مصطلح وساعة لغة وساعة حديث، تبقى ما شاء الله تأخذ يعني في نص يوم تبقى عالم مجتهد. أخطأ البخاري لما هاجر من بخارى، وأخطأ أحمد لما هاجر إلى عبد الرزاق في اليمن، وأخطأ جابر لما هاجر إلى عبد الله بن أنيس في الشام. كل هذا أخطاء لما هاجر من أجل طلب العلم، وأنت تقول 6 ساعات تصبح عالم مجتهد، هذا 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 شيء عجيب جدا. نعم
شيخ الصومالي قال غير موجود في تخريج تهذيب، لكن موجود في أماكن أخرى.
غير موجود؟ بلى موجود.
غير موجود. محمد بن فضيل بن غزوان الضبي كوفي.
لا موجود.
مش موجود.
كيف الحديث رواه الترمذي؟
غير موجود في التقريب.
طب الطب عارف ان رمي بالتشيع؟
هو موجود رمي بالتشيع في الثقات للعجل. ثقة وكان يتشيع. وقال ابو زرع الصدوق.
في تقريب التهذيب ماذا؟ اكتب عارف ان رمي بالتشيع، صدوق عارف ان رمي بالتشيع. هذا في التقريب جمع حجر. نعم.
ثم قال رحمه الله هذا الأثر ورواه الترمذي وحسنه وابن المنذر.
إذا نحن لا نريد كثرة رجال، غثاء كغثاء السيل، لا نريد رجلا يحمل منهج يحيا به ويموت عليه حتى يلقى ربه جل وعلا. لكن الكثرة شفت المؤتمر فيه كم ألف، الشوارع مسدودة والأبواب مغلقة، كل هذا لا فائدة. عد في الليمون ما في مشكلة، لكن نريد رجلا يحمل منهجا يحمل آية وحديث وفهم هذه الآية بفهم الصحابة والتابعين والعلماء. نريد هذا الذي نريده. نعم
موجود. قال محمد
موجود
فضيل. الاختلاف في الحروف، أنا حاطين ابن حاطين قبلها همزة وسط.
طيب ماشي.
قال محمد بن فضيل بن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق عارف رمي بالتشيع من التاسعة، مات 95.
هو صدوق وليس ثقة. نعم
ما المقصود بقول
لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى وسلم.